إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا توقفنا في آخر مجلس من مجالس شرح الإمام البخاري عليه شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع كتاب الأذان أو أبواب كتاب الأذان، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو قول الإمام عليه رحمة الله، باب إذا قال الإمام مكانكم حتى أرجع انتظروه. هذه الترجمة التي أخرج فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث أبي هريرة الذي سبق أن أخرجه في أبواب سابقة. قال البخاري: حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال: على مكانكم، فرجع فاغتسل، ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. هذا الحديث الذي أخرجه في هذا الموطن بألفاظ أو باختلاف في شيء من بعض ألفاظه، يعني عن السابق، ففي السابق تقدم وهو في هذا تقدم وهو جنب، وهذه اللفظة ليست في الرواية السابقة التي أخرجها البخاري عليه رحمة الله. وفي السابقة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، وهنا قال: أقيمت الصفوف فسوى الناس صفوفهم. هذا الاختلاف لا يضر، لأن المعنى واحد، ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: على مكانكم، يعني لا تغادروا ولا تفارقوا مكانكم. وقد جاء أنهم كانوا قياما، وهذا يدل على أن الإمام إذا قال للمأمومين وأمر المأمومين بأن يمكثوا مكانهم انتظارا له بعد أن أقيمت الصلاة، يبقوا قياما. وسئل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن هذا، ففرق بين الأمرين في حال القيام وعدمه. قال: إذا أقيمت الصلاة انتظروه قياما، وإذا ما أقيمت انتظروه وهم قعود، انتظروه وهم قعود. وهذا فيه من الفوائد ما سبق ذكره من في الباب السابق عند إخراج البخاري لهذا الحديث، يضاف إلى هذه الفوائد، يضاف إلى هذه الفوائد هذه الفائدة، وهو فيه دليل على أن المأمومين إذا أمروا بالانتظار وقد قاموا للصلاة انتظروا الإمام وهم قيام. يرحمك الله. ثم بعد هذا، أي بعد هذه الترجمة، لأن الحديث قد مر معنا، أورد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بابا جديدا، قال: باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. هذه الترجمة التي قصد منها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه لا حرج ما دام أن الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما صلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولا رد قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة ولا يسكت على منكر لو كان الأمر كذلك، لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى. وأصل من الأصول أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواطن يدل على الإقرار، والإقرار نوع من أنواع السنة، والسنة أصل من أصول التشريع. الدليل إما أن يكون من الكتاب أو أن يكون من السنة أو أن يكون من الكتاب والسنة، وإذا كان من السنة إما أن يكون من السنة القولية أو من السنة الفعلية. والفرق بين السنة القولية والسنة الفعلية أن السنة القولية شاملة للأحكام كلها، يعني للوجوب أو للاستحباب أو للتحريم أو للكراهة أو الإباحة، بخلاف الفعل. الفعل وحده إنما يدل على الاستحباب، إنما يدل على الاستحباب، يعني مجرد الفعل، مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأمر من الأمور على وجه التشريع هذا يدل على الاستحباب، قد يدل على الإباحة، وهذا فيه تفصيل. ومن أنواع السنة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من هذا القبيل. وقيل أن قصد البخاري من هذه الترجمة كما ذكر هذا الحافظ العيني عليه رحمة الله وغيره، رد على قول الإمام النخعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إبراهيم النخعي الذي كان يكره أن يقول الرجل لم نصلي، يكره أن يقول الرجل لم نصلي. إلا أن هذا في الحقيقة حتى في نسبة هذا الكلام للإمام النخعي ليس على إطلاقه، يعني الإمام النخعي لم يقل هذا على الإطلاق، إنما قاله بسياق هذا السياق أنه يعني كره أن يقول الرجل لم نصلي إذا كان في انتظار الصلاة، إذا كان في انتظار الصلاة يعني وهو ينتظر الصلاة، لأن كأن في هذا رد لنص من النصوص ونفي ما أثبته الشارع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أن الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، فإذا كان هو في انتظار الصلاة قال لم نصلي كأنه نفى ما أثبته الشارع. يعني هذا مراد الإمام النخعي عليه رحمة الله. ومن اللطائف في هذه الترجمة أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جعل ترجمته، وإن كان في الرد على النخعي مثل ترجمته في الرد على قول محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب من قال أو لا يقول فاتتنا الصلاة، فاتتنا الصلاة، وهذا رد على ابن سيرين لأنه أورد كلام ابن سيرين مباشرة بعد الترجمة، مباشرة بعد الترجمة، وفي هذا لم يورد قول الإمام النخعي عليه رحمة الله، يعني وفي هذا إشارة من الإمام البخاري على أن الرد على النخعي ليس ردا مطلقا، إنما الرد عليه أو إنما رد قول من أطلق هذا النفي أو هذا القول بكراهة قولي لم نصلي. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا من أصحابه فهذا دليل على جوازه وأنه لا شيء فيه. وحديث الباب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى قال يحيى بن أبي كثير سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب وذلك بعدما أفطر الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بطحان وأنا معه فتوضأ ثم صلى يعني العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب محل الشاهد من هذا الحديث هو من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من قول عمر رضي الله تعالى عنه، ثم النبي لما قال عمر ما كدت أن أصلي ثم قال النبي والله ما صليتها، يعني قول الرجل ما صلينا، قول الرجل ما صلينا، وهذا في الإخبار عن الحال، في الإخبار عن الحال. وهذا إذن محل الشاهد منه في هذين اللفظتين اللتين فيهما جواز هذا القول، جواز أن يقول الرجل ما صلينا. ولهذا من أول فوائد هذا الحديث أن نقول فيه دليل على جواز ما ترجم له المؤلف، يعني ما ترجم له البخاري، وهو جواز قول الإنسان ما صلينا. وهذا يحمل على الصلاة الحاضرة أو الصلاة التي سئل عنها. الصلاة الحاضرة هي صلاة العصر، صلاة العصر يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم العصيب يوم الخندق شغل عن هذه الصلاة العظيمة التي ثبت أنها هي الصلاة الوسطى، ولم يصلها حتى بعد غروب الشمس. ونحن نعلم أن الصلاة من عظيم شأنها، من عظيم شأنها أنها لا تؤخر عن وقتها البتة، حتى على أصحاب الأعذار، حتى على أصحاب الأعذار. وهي من العبادات التي لا تترك حتى عند أهل الأعذار. الصيام يترك عند أصحاب الأعذار، المسافر له ألا يصوم، والمريض له ألا يصوم، وقد لا يجوز في حقه الصيام المريض إذا كان الصيام يسبب له الهلاك، هذا حرام في حقه الصيام. الحج كذلك عبادة من العبادات تسقط على أصحاب الأعذار، أما الصلاة فلا، أما الصلاة حتى أصحاب الأعذار لا تسقط عليهم، ويبقى وجوبها في حقهم جميعا، يصلونها كيفما استطاعوا على أي حال. هذه الصلاة التي لا يتركها حتى من كان في الخوف، حتى من كان في الخوف. ولهذا من عظمتها شرع الله جل وعلا فيها صلاة الخوف، شرع الله عز وجل فيها صلاة الخوف. ولقائل أن يقول هل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، وبالتالي شغل النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في محنة شديدة وابتلاء عظيم حتى أنهم ما صلوا هذه الصلاة في وقتها؟ فيقال أن هذا غير وارد. لما؟ لأن مثل هذا الأمر أن صلاة الخوف لم تشرع في هذا الوقت لابد له من دليل، لابد له من دليل، ولا دليل على هذا، بل إن صلاة الخوف قد شرعت قبل هذا الموطن. وكذلك لقائل أن يقول هل هذا يعني هذا التأخير قد يكون للإنسان في الحالات الخاصة أو العصيبة مثل هذه الحالة، يعني إذا كان الخوف الشديد إلى درجة أن أصحابه لا يستطيعون ولا يقدرون حتى على القيام، هذا الذي رجحه بعض علمائنا وأئمتنا، يعني أنه في حالة الخوف الشديد، هذا الخوف الذي وصفه الله جل وعلا بلغت القلوب الحناجر، حتى بلغت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبلغ لما كانوا عليه من شدة الخوف، حتى ما استطاعوا أن يصلوا هذه الصلاة، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. يستفاد كذلك من هذا الحديث وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، وقضاء الفوائد لا يكون إلا لعذر، لا يكون إلا لعذر، وليس في هذا دليل على جواز قضائها مطلقا كما يفعل من يؤخر صلاة النهار بالليل. بعض الناس يجي بعد ما ينتهي من شغله ويرجع إلى بيته ويجمع الصلوات كلها، يجمع الصلوات الظهر العصر المغرب والعشاء، يجي يصلي في المسجد بحجة ماذا؟ بحجة أنه في شغل، كان في العمل، وكأن الله عز وجل إنما شرع هذه الصلاة للبطالين. أما العمال والطلبة والموظفين، هؤلاء لم تشرع لهم هذه الصلاة، نعوذ بالله. الله جل وعلا جعل هذه الصلاة على الناس جميعا، وإذا دخل وقتها وأذن مؤذنها وجب عليهم جميعا أن يتركوا ما بأيديهم ويقبلوا على ربهم تبارك وتعالى في وظائفهم، في مدارسهم، في شوارعهم، في بيوتهم. أمر الصلاة عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظمه. فيه كذلك دليل على جواز تأخير الصلاة عند القتال والخوف الشديد. ومما يستفاد كذلك، وذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، أنه لا يستفاد من هذا الحديث، وهذا مثال على ما ذكرنا من السنة الفعلية، لا يستفاد من هذا الحديث وجوب الوضوء، لأن فيه مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يعني هنا يدل على المشروعية، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. نحن نعلم أن الوضوء واجب وأنه شرط من شروط صحة الصلاة، ولكن هذا من الأدلة الأخرى لا من هذا الدليل الذي فيه مجرد الفعل. ثم بعد هذا، أي بعد هذه الترجمة، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. وش فيه؟ تعريضه. باب الإمام، تعرض، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، بمعنى أن هذه الترجمة فيها بيان لحكم الإمام إذا عرضت له حاجة بين يدي دخوله في الصلاة، لأن هذه الأبواب والأحاديث التي أخرجها البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه التراجم كلها تدور في هذا الوقت، يعني الوقت الذي بين الأذان والإقامة، أو بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. فإذا عرضت على الإمام حاجة في هذا الوقت، يعني عند دخوله أو عند شروعه في الدخول في الصلاة وبعد أن أقيمت الصلاة، ماذا يفعل؟ هل يقضي هذه الحاجة أو أنه لا يجوز له ذلك ولا يجوز أن يؤخرها حديث الباب قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. هذا مثل هذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لو وقع في زماننا أو لو وقع لأحدنا في زماننا لقامت القيامة, لسمع الصخب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله, ولهذا مثل هذه الأصل أننا في كل أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام لا بد لنا أن نزن أعمالنا بعمله وننظر حالنا مع مثل هذه السنن أو مع مثل هذه الأقوال. فسبحان الله العظيم, وأنا أقرأ هذا الحديث يعني تحذيرا للدرس, جاءت في نفسي هذه الخاطرة, وهي لو أن مثل هذا وقع لنا في زماننا أو وقع لي أنه شيء من العتاب على نفسي, قلت سبحان الله, احنا يجي أحدنا مثلا داخل المسجد للصلاة يعترضه رجل يقول له شيخ عندي وش, يقول له وش ما راك تشوف احنا راح نصلوا, ربما ننهره, نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وأن يغفرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجلس ويحدثه حديثا طويلا إلى درجة أن الصحابة ناموا حتى نام القوم, ثم بعد ذلك دخل في الصلاة. نفس هذا الأمر رجعت لشرح الشيخ العثيمين على الصحيح, أورده الشيخ وقال لو أن أحدنا في زماننا هذا وقع له مثل هذا لرده, ولكن رد هذا الاعتراض وقال هذا الباب لو فتحناه في هذا الوقت, يعني جاءك من يعترضك وأنت داخل في الصلاة وأنصت له, قال لجاء الثاني ثم لجاء الثالث ثم ربما ما صلينا, لأنه الناس غير الناس, هؤلاء وأولئك يختلفون, صح ولا لا؟ احنا مش حد من مرانا نقوله يا إخواننا السيارات ويا إخواننا المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة ويا إخواننا راح توقفوا علينا هذا الخير, وجدنا استجابة؟ ما وجدنا, ما نقولها صراحة لا نحابي, ما وجدنا وإلى الله المشتكى. لو قلبنا الآية وكان هذا الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الأمر, ربما لا أوقفوا السيارات في ذي الحليفة, يعني خارج الحرم. ألا شك أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأمر غيره, ولكن القضية في الاستجابة, هذه استجابة لأمر شرعي, لأمر فيه مصالح شرعية, لأمر فيه خير, لأمر تترتب عليه المصالح والمفاسد. يعني هذه الأمور ينبغي أن تفقه, وينبغي على الناس أن يفقهوها وأن يعرفوا لها قدرها. المهم, النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس, أو كما قال أنس رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة. هذا فيه دليل على أن هذا الحديث وهذه المناجات, والمناجات هي الحديث, كان قال أقيمت الصلاة والنبي يناجي رجلا أن يحدثه، يحدثه فيما بينه وبينه، هذه هي المناجات. وهذا فيه دليل على أن مناجات الرجلين دون الجماعة لا حرج فيها، جائزة، يجوز للإنسان أن يناجي أخا من إخوانه دون جماعة من الناس. لما؟ لأنه هذا ورد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن النهي ليس على هذه الصورة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى الاثنان دون الثالث، أن يتناجى الاثنان، يكونوا جماعة ثلاثة واثنين يحدثوا بعضهم فيما بينهم مناجاة، والثالث حطه على جنب وهو معهم. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من إيحاش صدره. وانظر إلى اهتمام التشريع بالحفاظ على العلاقة بين المسلمين وإبعاد كل أسباب إفساد ذات البين، كل شيء يكون سببا في إغار صدر المسلم على إخوانه أو شيء، فإن الشرع قد نهى عنه، وهذا من هذا القبيل. إذا كنتم ثلاث لا يتناجى اثنان منكم دون الثالث. وفي حكم هذا، وفي حكم هذا، يعني أنا هذا قلته من باب المحادثة مع بعض إخواننا، كنت مع بعض، ما لا أذكر إذا كانوا شاوية ولا قبائل، فأخذوا الاثنين يتكلموا بلغتهم، ما أدري شاوية، أظن شاوية، وأنا معهم في وسطهم ما أدري ما يقولون. على كل حال احنا اخواننا ونحسن الظن بهم، يعني اكيد ما همش على راسي، ولكن هذا شيء يعني. فجاء الى ذهني مباشره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان العله واحده، العله واحده، الذي يناجي اخاه دون الاخر اذا كانوا ثلاث لاجل انه الثالث لا يدري وش هم يقولوا، لعلهم، يعني يفتح له باب لعل اللي فيه من المفاسد ما فيه، وهذا نفسه يفتح باب لعل هذا ليش هم يهضروه، شو يقول له وهو لا يفقه شيئا، ولا اثنين ما من يتكلموا مع باللغة أخرى، أي لغة أجنبية، هذا لعله، يعني قلت من باب المباحثة، لعله يكون يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. فوجدنا ولله الحمد من قال بهذا من العلماء، أنه هذا يدخل في المناجات المحرمة الغير جائزة. أما هذه فلا، الجماعة لا حرج، إذا كانوا أكثر من ثلاث فلا حرج أن يتناجى اثنان دون البقية. ولهذا نقول من أول فوائد هذا الحديث فيه دليل على جواز مناجات الاثنان دون الجماعة. وفيه دليل كذلك لما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله، فيه دليل على جواز مناجاة الإنسان بعد الإقامة، بعد إقامة الصلاة، هذا بالنسبة للإمام، وأنه من الحاجة العارضة، وأنه من الحاجة العارضة. فيه كذلك استدل به أهل العلم على جواز الحديث في المسجد، أو جواز حديث الدنيا في المسجد، حديث الدنيا في المسجد. و يستدل كذلك بما ثبت من فعل الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، كما جاء هذا في الصحيح، كانوا يتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويتبسم. يعني الأمور اللي كانت توقع لهم أيام قبل الإسلام، كما تفعلوا أنتم تتحدثوا أحيانا، ولكن أنتم تبالغون، تحدثت في أمور الدنيا، تحدثت حتى أصبح حديثكم في المسجد عن البارصة والريال، نسأل الله عز وجل عفو العافية. هذه حقيقة يا إخوان، حتى أصبح حديثهم عن البارصة، وبعض المساجد قال لي بعض الإخوة والله جماعة في الصف الأول يتكلمون في هذا، أخزى الله البارصة ومن ناصرها ومن أحبها ومن تحدث عنها، صلى الله العفو والعافية. يعني يوصل السفه بالمسلمين إلى هذه الدرجة، أخص الناس هؤلاء كفر وهم أرذل الكفرة، ما همش حاجة، يعني حتى في الكفرة ما همش قال رام يتكلموا على 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 علمائهم وعلى عظمائهم أو شيء، يتكلموا على أراذلهم، هذو اللي راهم غارقين في الموبقات ولعب وقمار، ونسأل الله عز وجل عفو العافية. الناس يتتبعون أمرهم، يتتبعون أخبارهم، ويهتمون بأمرهم، حتى أدخلوا الحديث عنهم في أشرف البقاع، في بيوت الله التي الأصل فيها إنما لذكر الله والصلاة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولهذا حتى العلماء لما تكلموا في مثل هذا الأمر وقالوا بجوازه بناء على هذه الأدلة، هذا مهوش أن يصبح هو عادة القوم وعادة الناس، هذا أمر عارض، يعني كأمر حدث الإنسان أخاه في أمر من أمور دنيا وانقضى الأمر، خلاص هذا ما في حرج، هذا ما في حرج. ولكن أن يصبح حديثك في كل وقت وحين وفي كل وقت صلاة هو عن أمر الدنيا عموما وعن مثل هذه السفاهات في من مثل هذا القبيل، لعل هذا يصدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخرج هذا الطبراني في الكبير بإسناد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، وكذلك حالهم حلقا حلقا، جماعة هنا وجماعة هناك، إمامهم الدنيا، إمامهم الدنيا، يعني ليس لهم حديث في هذه الحلق إلا الحديث عن الدنيا عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، فإنه ليس لله فيهم حاجة، يعني قوم أهانهم الله عز وجل وأبعدهم، هذا معنى قوله ليس لا لله فيهم حاجة. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا، ليليني يعني في الصف الأول الذي يلي الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأمر أن يكون في الصف الأول في الذين يكونون بعد الإمام من هؤلاء من أولي الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول الراجحة من يصلح منهم لأن يكون أو لأن يؤم الناس، لأن اللي يكون يلي الإمام إذا خرج الإمام مثل ما معنا يعني في هذا في الحديث السابق في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقام قبل أن يدخل في الصلاة خرج تذكر أنه على جنابه خرج فاغتسل ثم رجع. وقد يعترض هذا كما جاء في حديث أبي داود أنه في صلاة تذكر أنه لم يتوضأ فخرج، إذا خرج الإمام وقد دخل في الصلاة تقدم غيره ممن يليه ممن يليه مباشرة، فالذي يليه يكون ممن يصلح للإمامة. ثم قال ثم الذين يلونهم يعني ثلاث يعني في هذه المرتبة، وإلى أن قال وإياكم وإياكم وهيشات الأسواق وهيشات الأسواق. قال الإمام النووي عند هذا يكره الخصوم في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة. ثم قال ويؤيد هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقال بعد الحديث أي الإمام النووي في قوله وإياكم وهيشات الأسواق أي اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن، هذه الأمور التي تحدث في المساجد من ارتفاع الأصوات، وخاصة يعني في أصبحت ظاهرة في المدة الأخيرة بعد إقامة الصلاة تسمع الأصوات ترتفع واللغط والكلام، يعني كأن الناس ما همش مقبلين على أمر عظيم، ما همش مقبلين على أن يقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى في هذه العبادة العظيمة التي تتطلب منهم أن يتهيأوا لها، يتهيأوا التهيؤ النفسي. راح يدخل في الصلاة وهو يهدر مازال يتحدث وقد يكون في حديث سفاهة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالحديث في المسجد عن هذه مثل هذه الأمور يجوز في أصله، ولكن لا يجوز بهذه الطريقة وعلى هذه الصفة التي أصبحت ظاهرة من الظواهر السيئة في مساجد في زماننا وفي مساجدنا، صلى الله عز وجل عفو العافية. المساجد يا إخوان إنما هي لذكر الله، لتعلم العلم، لتلاوة القرآن، للصلاة، لا لمثل هذه الأمور. فجنبوها هذه الأمور تفوز برضوان ربكم تبارك وتعالى. ونحن لا نستدل بمثل تلك الأحاديث التي لا تصح للنبي عليه الصلاة والسلام كما يذكره بعض القصاص أو بعض الوعاظ، الحديث في المسجد يأكل الخطايا كما تأكل النار الحطب أو ما إلى ذلك، هذا لا يصح. ولكن عندنا حتى يعني في كلام العلماء ونفس هذا الكلام يعني فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه الحديث في عن أمر من أمور الدنيا في المسجد كأصل يجوز لعارض لحاجة، أما أن يصبح هو عادة الناس وهو حالهم وصفتهم فهذا ليس من هدي سلف هذه الأمة. ويشبه هذا كذلك ما هو موجود في بعض المساجد من تدريس العلوم الدنيوية فيها، جماعة الفيزياء والرياضيات وما إلى ذلك، جعلوا المساجد لهذه الدروس. يعقل هذا؟ هذه ليست من ذكر الله تبارك وتعالى أبدا. ما ليش إنسان تلاقى في المسجد طالب من الطلبة عبد الرحيم مثلا، عبد الرحيم ياك اسمك، لا الأخ لي ترى كبير واحد، ها ياسر عيسى، ايه ظنيتك عبد الرحيم، عيسى مثلا، عيسى في المتوسطة وش من سنة؟ ها؟ ثالثة. الله يبارك. في المسجد تلاقى بالأستاذ تاعو تاع الرياضيات عيسى في المسجد، وكانت أشكل عليه قبل ما يجي للصلاة، كان يحضر في الدروس والمسائل، وأشكلت عليه مسألة ما لقالهاش، وإذا به بعد الصلاة تلاقى بأستاذه معني عادي عيسى، قال له يا أستاذ والله مسألة هذه تقرأ المعادلات ولا وشنو؟ آه والله واحد المعادلة يا شيخ، الأستاذ تاعه يحلوا هذه المعادلة على السائر مثل ما يقولوا على الطريق هكذا، يقول له كذا وكذا وكذا وتمشي. هذا من هذا القابل، يعني من هذا الذي ذكرنا فيه كلام الشيخ ابن باز عليه رحمته، لا حرج فيه. أما باش يجي عيسى يروح للشيخ تاعه ويقول له يا أستاذ والله لو كان دير لي شوية دروس في المسجد باش نرفع المستوى، ويولي عيسى مع الأستاذ تاعه كل يوم من بعد العصر إلى بعد إلى العشاء، وهما رياضيات ومن بعد فيزياء ومن بعد جغرافيا ومن بعد ما أدري. هذا ليس من ذكر الله تبارك وتعالى. الآن تقولوا هذه أمور يستعان بها، يستعان وما يستعان ليست من ذكر الله وانتهى الأمر. هذه المساجد لذكر الله، الحمد لله عندنا مدارس وعندنا المراكز وعندنا هذه دور الشباب، عوض أن نتركها لمن يفسق فيها ويفجر ويغني ويطبل ويرقص، نجعلها للرياضيات والفيزياء ولمثل هذه الأمور. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل على أنه لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة، لا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة. الموالاة يعني أن تكون الصلاة مباشرة بعد الإقامة من غير انتظار ولا انقطاع ولا شيء، حتى أنه من الأقوال الغريبة في هذا أنه عند بعض المذاهب يرون أن الإمام يكبر عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ما ينتظروش حتى يكمل، قد قامت، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. غريبة، هذه من الأقوال الغريبة الشاذة في هذا الباب، ويكمل المؤذن قد قامت الصلاة يكمل هذه وحده، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإمام راه دخل في الصلاة. وهذه أحيانا تراها، والله رأيت أنا بأم عيني في مسجد من المساجد، المؤذن هو نفسه لا المؤذن خلص الآذان، جالس في مثل هذا المقام، خلص الآذان كاين واحد ثاني أظن المعين الثاني تاعه ولا النائب تاعه، بعض المساجد فيهم أكثر من مؤذن، بدأ الإقامة، هذا كمل الأذان، هذاك بدأ الإقامة، ما عندك لا ذكر بعد الأذان ولا هم يحزنون، ما يعطيك حتى فرصة، وتخلص الإقامة مباشرة الإمام هو ينتظر تكبيرة الإحرام، ما تنفسش قاع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا كله يعني على خلاف السنة وعلى خلاف الهدي. فإذا الموالاة لا تشترط بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، بمعنى إذا كان هناك فارق زمني بين هذا وذاك فلا حرج، والأمر جائز لفعله عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم آخر باب وآخر ترجمة قبل أن ندخل في أبواب صلاة الجماعة، وأول باب فضل صلاة الجماعة، بقي لنا باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، هذا نؤخره للحلقة القادمة حتى نختم قبل الآذان ونفرق الجماعة إلى قسمين، قسم ينصرف قبل الآذان والآخر بعد الآذان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.